بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا عن الله ولا عن أهله أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الاتحال في الإشكال الثاني له تقريبا وثيق الصلة بالإشكال الأول. الإشكال الأول كان في الصفات المتعددة الصادقة على الذات. أما الإشكال الثاني كان هكذا، أن وثيق الصلة بالإشكال الأول، وهو أن الصفة الواحدة تتعدد بتعدد مادة المضاف إليه المتعلق، حيث أن قدرة الباري على ماذا؟ قدرة الباري على هذا الممكن، على الممكن الثاني الثالث ولما جرى إلى ما شاء الله من الممكنات، أو علم الباري بماذا؟ علم الباري بهذا الممكن وذاك الممكن ولما جرى، فحينئذ علم الباري بهذا الممكن يغاير علم الباري بالممكن الآخر مفهومين، لأنه وإذا كان مفهومين فيستلزم حينئذ حيثيتين مختلفتين. ولما جرى كذلك، لما نقول قدرة على ألف على باء وعلى جيم وعلى دال، مفاهيم مختلفة متعددة كما في العلية لألف ولباء ولجيم. الجواب عن هذا، طبعا في جواب يستمد لكم.
عليكم السلام.
الجواب على هذا الإشكال تارة بالاستمداد من الجواب عن الإشكال الأول، وهو أن هذه الحيثيات لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم الاختلاف الحيثية، لأن حيثية الصدق فيها غير متباينة، حيثية الصدق فيها غير متباينة، بخلاف مثلا الحيثيات التي متباينة مفهوما ومتباينة صدقا، تلك التي تقتضي وتستلزم التباين في الحيثية. هذا جواب إجمالي مثل الجواب الأول، لكن هناك جواب شوي نوع ما أكثر تفصيلي غير الجواب الأول. عليكم السلام. وهو أنه التعرف على صفات الباري، هناك يقولون ثلاثة أقسام من صفات الباري. صفة من صفات الباري يقال لها الصفات الحقيقية المحضة، وهذه طبعا حتى في غير الباري يذكرها، وصفات حقيقية غير محضة، وتسمى أيضا هذا القسم الثاني من الصفات الحقيقية غير محضة تسمى الصفات الإضافية غير المحضة، وقسم ثالث من الصفات يسمى الصفات الإضافية المحضة. فإذا في إضافية محضة ثالثة وحقيقية محضة الأولى، والوسطية هي يقال لها قسم الثالث الإضافية المحضة. أنا جوهر الصوت أنا ضعيف ولا للأسف لازم على أبي الإضافية المحضة القسم الثالث. القسم الأول الحقيقية المحضة، القسم الثاني تسمى إضافية غير محضة أو حقيقية غير محضة، وسط هي، لا هي حقيقية محضة ولا هي إضافية محضة. هذا التقسيم ليس فقط في صفات الباري، في أي صفات. ويقصدون من هذه التقسيم في الصفات ما هو؟ يقولون تارة صفة موصوفين، هذه الصفة ثابتة للموصوف من دون توقف، هذه الصفة لثبوتها للموصوف على أي ارتباط وتعلق من دون توقف. الصفات الحقيقية المحضة هي الصفات الثابتة للموصوف من دون توقف، وعلى أي نفي التوقف خاص لا أي توقف، من دون توقفها على تعلقها بالغير كالحياة
نفسية.
يقال لها أيضا نفسية، نعم حقيقية المحضة أيضا يقال لها نفسية، مثل الحياة، الشيء حي أو الموجود هذا حي لا يعتمد على أنه في الذهن، تتصور شيء آخر يتعلق تتعلق به صفة الحياة غير الموصوف. هذا حي. القسم الثاني لا 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 لا، لكن أنا نبهت من بعد بدء أنه لا يتوهم أن هذا لنفي الحيثيات. قد يكون الصفة الحقيقية المحضة لها حيثية تعليلية لم ننفيها، وقد تكون صفة حقيقية لها حيثية تقييدية. الكلام نفينا التوقف فقط على التعلق بالغير، يعني لا تحتاج إلى التعلق بالغير، إلى التعلق بالغير. القسم الثاني، القسم الثاني هي الصفات التي تسمى غير الحقيقية المحضة، أو الحقيقية عفوا الحقيقية غير المحضة، أو تصور إضافية غير المحضة. طبعا هذه الصفات القسم الأول واضح فيها أنها واقعية نفس أمرية الصفات الحقيقية المحضة. القسم الثاني، القسم الثاني الحقيقية غير المحضة والإضافية المحضة، هي أيضا صفات في واقعها حقيقية، ولكن في تصورها لابد من فرضها متعلقة بالغير مضافا إلى إسنادها إلى الموصوف. مثلا العلم، القدرة، الإرادة، الشوق، العشق، الحب، البغض، تلك صفات تعرض على الموصوف، ولكن لا يمكن فرض قدرة من دون فرض مقدور عليه، أو لا يمكن فرض علم بلا معلوم، أو لا يمكن فرض إرادة بدون مراد. مريد، الإرادة صفة للمريد، لكن أيضا يقال لا يمكن فرض إرادة بدون مراد. كذلك مثلا في الحب والبغض والكراهة والعشق والمجرة، هذه يقال لها صفات تعلقية، أي لا بد أن تتعلق بالغير. صفات تعلقية أي تتعلق بالغير، لكن ليعلم أن ليس من الضروري تعلقها بعينية الخارجية للغير، بل تتعلق حتى بذات الغير. مثلا أنت عندما الإنسان يحب شيء، في الواقع هذه الصورة المحبوبة الموجودة في الذهن هي موجودة بوجود حبي في الذهن في النفس، أو المعشوق موجود بوجود عشقي في النفس، أو المعلوم موجود بوجود علمي في النفس. فليس العلم الآن متعلق بماذا؟ بعينية الخارجية المعلوم، مثلا في العلم الحصولي، أو مثلا في، فيقال لذلك يقال للمراد له وجود بوجود إرادي، ليس وجود منحاز عن وجود الإرادة.
في العلم لا يقع في
إشكال
أن هذه صورة
المعمار
غير متحقق، وكيف
تتعلق في الباري؟ نعرف الصفات هي كيف، ثم نأتي هذا الإشكال الثاني له قريب الأفق للإشكال الأول. حينئذ هذه حينئذ عندما نقول لا بد من فرض أن لها تعلق، ليس المراد أن لها تعلق بعينية الشيء الخارجي إلا ولا بد، يمكن أن لا تتعلق إلا بذات الغير لا بوجود الغير الخارجي، وتكون ذات الغير موجودة بوجود نفس الصفة، لا بوجود آخر غيره هذه الصفة. هذه لما سميت إضافية غير محضة؟ لأنها من زاوية هي حقيقية ومن زاوية هي إضافية، زاويتها الإضافية أن صفة حقيقية خارجية عينية تعرض الموصوف وتسند إليه، فهذه زاويتها ماذا تسمى؟ حقيقية. العلم صفة حقيقية للعالم، وكذلك الإرادة، وكذلك عليه تعالى. القدرة والمجرة.
فمن هذه الزاوية يقال لها أنها صفة حقيقية، لكن من زاوية أنها لا بد فيها من التعلق بالغير تسمى إضافية. فمن ثم هي لا صارت إضافية محضة ولا حقيقية محضة، حقيقية غير محضة وإضافية محضة. هناك صفات إضافية محضة وهي في الواقع ليست صفات، يعني أي أنها ليست صفات حقيقية، صفات اعتبارية انتزاعية ينتزعها العقل من نفس الأمر. مثل ماذا؟ مثل العالمية والمعلومية والقادرية، لا القدرة، القادرية والمقدورية.
الحال
اي نعم، هذه تنتزع من النسبة التي بين القادر والقدرة والمقدور، تلك النسبة لي محض لإضافة سمى القادر. مثل الأبوة والبنوة تؤخذ من نفس النسبة، لا من ذات الأب ما هو أب، بل من النسبة الموجودة بين الأب والابن. كيف المقولات الإضافية؟ أنها مأخوذة من نفس النسبة. هذه الصفات الإضافية كذلك، لكن ليعلن ليست الصفات الإضافية طرا من مقولات الإضافة. أصلا هي قد لا تكون من مقولة، ليست من سنخ ماهوي، فضلا أن تكون من مقولة الإضافة. قد تكون مفاهيم وجودية كالقادرية والمقدورية، ليست من معاني الماهيات، مع ذلك تسمى ماذا؟ تسمى إضافية محضة، لأن هي عين النسبة. إذا اتضح هذا الشيء، طبعا لدينا
فرق. كيف نفرق بين
ماهوية؟ ذكرنا ضابطة، أحد الضوابط اللي ذكرها الخواجة لطيفة، لعل موجودة في الأسفار أيضا ذكرت، لكن صعب أن نبع عليها بشكل ظريف في مباحث التوحيد. هنا مرت قال الخواجة بأن كل عنوان مصادقه تندرج تحته بنحو التشكيك فذلك العنوان ليس معهوي لمصادقه. ولطيف، هذه ضابطة ذكرها الخارج جدا ظريفة واستفاد منها من الصدر، لأن التشكيك ليس منه متصور في الماهيات. فكيف ماهية نوعية واحدة تندرج فيها الأفراد بنحو غير التساوي والتواطئ؟ على أي حال هناك برهن عليه بأن وأما إذا كانت العنوان ينطبق على مصادقة بنحو التواطي، عينيد له قابلية، يعني يمكن يكون معهوي أو يكون إصلاحية صلاحية بأن يكون ما هي نوعية. إيشون أي المقولة الأولى؟
القسم الثالث.
القسم الثالث تشكيك. كيف؟ يعني الأبوة والبنوة أين التشكيك فيها؟ الفوقية والتحتية أين التشكيك فيها؟ نعم، ما هي ما يمكن فيها تشكيك، ولا أعلم بأن ذلك العنوان ليس ماهوي. إذا ماهوي يجب أن ندرج الأفراد على قدم متساوي على استواء. هنا إذا اتضح هذا، هناك في الروايات، عندنا روايات أهل البيت صلى الله عليه، هناك بعض الروايات هكذا تقول إن الله كان قادرا من غير مقدور، عالما إذ لا معلوم. كيف تفسر؟ تفسيرها عالم إذ لا معلوم، يعني إذ لا عينية لي معلوم خالص، قادر إذ لا عينية لي المقدور الخالص. هل مجرد بقية الصفات في القسم الثاني؟ نريد الصفات الذاتية
حتى هي الإضافية تكون صفات ذاتية؟
نعم،
بحث التشابك يعني بين الصفات الذاتية والفعلية.
تقسيم هذا تقسيم لا يعني في تقسيمه بيكون فعلي أو ذاتي يعني
أو يعتني من بلحاظ حيثيات أخرى أنه هل هي تتعلق بالغير أو لا تتعلق كذا أو كذا. هل التقسيم الحيثي اللي ذكرناها أن نفسية أو تعلقية أو تعلقية محضة أو مزيج من النفسية والتعلقية أو تعلقية هذا التقسيم يعتني بالدرجة الأولى من هذه الحيثية. الآن نبين إن شاء الله شوي سيطلع المكان. المهم يعني صفات الباري من راحة الصعبة قديمة في الكلام في الفلسفة وفي ولا زال يعني يحوي الصعبة لأن سبحان الله في رواية علمين موجود علم كله إذ لا معرفة نور كله لا معرفة قدرة كله لا مقدرة عينية الصفات الباري من هذه في الأوساط السائلة على الحال الجزيرة البدوية العربية مثلا بل مو البدوية يعني تعال الوسط الإسلامي كطول يعني تعال تخلف مصدر وحيد أي ما كان مقصود البدائية في الفكر يعني على الاتحاد هذا المقصود المقصود بعد ذلك قضية خلق الأسماء أصلا من المعجزات العربية حتى في الفلسفة اليونانية ما موجودة
خلق الأسماء كيف؟
أي خلق الأسماء شيء بعيد أي هذه ما يستحملها ذهنية البشر في ذلك العام أصول كافي مؤلف في القرن الثالث أواخر القرن الثاني خلق الأسماء بينما لا تجد في مصدر سني عربي أصلا هذا الحديث حديث طائف من حديث لأنه حديث طوائف من حديث أن رواية أهلية المسلمين بعد ذلك يأتي حتى الفلاسفة ما صوروا ابن سينا جاء ولم يصوروا كيف يمكن تصوير تتخلق الأسماء
يعني بالتعرض لهم
شيء اي طبعا الصفات ذاتية وما تصير الصفات كيف خلق الأسماء ابن سينا ما حلها الفارابي لم يحلها
كيف خلق الصفات يعني كيف يعني
وهذه أقول لك أسرار من أنجا إنه بعد ذلك أتى في القرن
أسرار له يعني المطلب ما يفهم
لا غامض هو غامض غامض كثير أنت لعلمك الآن موجودة في رفوف أبواب الكتب الروائية التي لأهل البيت كما يذكر الإمام الخميني بعض إلى الآن بعض الأسرار المقفلة يمر عليها كبار المحققين في الفلاسفة والعرفان إما يجدوها على حال مبهمة مجملة أو كأنما يعزيها إلى اضطراب المعنى وشيء بعد سنين تأتي مفاتيح البشرية تفسح. المهم وصل الحديث تقريبا إلى القرن الخامس بدأ في العرفان الإسلامي سواء عند الإمامية أو عند السنة نعم بدأ الحديث عن كيفية فهم هذا خلق الأسماء وخلق الصفات ثم بدأ نوعا ما انتشر في على كل معروف الكرخي هو من تلمذ عند الرضا عليه السلام وغير عمر بن الجلال شقيق الكرخي لا هذا غير معروف غير لكن الفقهاء مقصود في بحث الصفات والصفات الصفات بحث صعب بعدها يعني من اللي احسن مدرسة ملهات طهراني من الشيء نفس المرخ الهامي بو كل صعب يتحق قريش دي معيز تسمع يعني كان كثير تلميذ الشيخ العصاري معاصم يزو حفظ الله الرشدي
من حسن
في الاخر بانه هذا كفر هو يعني اكو كان شو اسمه اذكر قصة ليس بحث علمي مو جهة علمية يعني اختلاف علمي او عقائدي في البيت وانما جهات اخرى مثل مشروع مستمدة مثلا المقصود هذا ايضا عند مدرسة كلامية في الصفات نمط اخر عند كتاب التوحيد هو ايضا تتحصل عن الاتحاد عند نمط في الصفات مع نساء المقصود ان هذا البحث ليس ذاك السهل من قديم الايام بحث من الصفات وهم عليهم السلام أعطى ضوابط إلى الآن بعضها حلت يعني فهمت بشكل جيد وبعضها لا زال أي نأتي لبحث القدرة. ففي بعض في رواية أهل البيت قادر إلى ما قدر، عفوا هو قادر وله القدرة، قدرة كله، إذ لا مو مثل الأشعر اللي يقولون حلقات، مثل حلقات السلسلة ذات جوفاء وحلقات نعم بعدها ذات يعني اي نعم ليس هكذا، بل قدرة كله، اي علم كله، نور كله، المجال، حياة كله، كذا كله. فالمقصود انه قادر لا مقدور، المقصود لا مقدور، اين لا مقدور؟ عيني اذا علوم لا معيني. هذا النقل في الروايات الى زمن الخارجة الى كذا تفسير العبارات هكذا، حتى ابن سينا عنده ترضى تفسير بعض كلمات الامامية في التعليقات في غيرها، او عبارة مليون عقل بين الصحابة عقل بين الاجسام، تعبيرها بإذن موجود مقصودنا، لكن احتمل الله صدره وفسر للتروات بتعبير ادق، قدرة اذ قادر لا مقدور، ليس فقط لا مقدور عيني، وعالم اذ لا معلوم، ليس اذ لا معلوم عيني، الفسرة بحيث كأنما ترجع الصفات الإضافية غير الحقيقتين، صفات القسم الثاني أرجعها إلى القسم الأول حتى بيان ذلك إنه بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. وهو الملا صدر ذكر بأنه هذا مفاد الحديث هشام بن سالم الجواليقي، قرقاني، هو من قرقان من تلاميذ موصل، هذا كان ليس كلامية جدلية، دبر كلامية إلهية، يعني بعبارة أخرى شوية نمط فلسفي أكثر ما هو نمط كلامي، مثل هشام بن الحكم، هشام بن سالم، مثل مثلا جابر بن يزيد الجعفي شلون كان ذبت أو تلمذ على يد الأئمة من جهة السير والسلوك وعالم الملكوت والباطن. فينا أنماط على يتحال تلاميذهم كل يعلمون حسب قابلياتهم الموجودة. فهشام سالم لا، كان رؤيته أو ممشى العلمي وعمل أكثر ما هو كلامي جدلي على يتحال، لذلك رواته صبغة عقلية أكثر ما هي جدلية كلامية، اللي يريح عن الأئمة عليهم السلام أو لما يجيبونهم عليهم السلام. هذه الرواية اللي بسيطة الحقيقة له فسرها والله صدره بمعنى بسيط الحقيقة كل أشياء، قدرة كله، علم كله، لما جرى هاي كيف فسرها والله صدره اللي هو على قاعدة بسيط الحقيقة كل أشياء وليس بشيء منها. نحن في علم الله لا نحتاج إلى فرض ماذا ذات معلومات، حتى بلحاظ الوجود مثلا الوجود كالوجود الذهني مثلا، أو ذات المعلوم نفرضها ذات الممكنات، بل انت فرض ان اليس ذات الواجب بسيط الحقيقة هو واجب لكل كمالات الاخرى، فعلمه بذاته هو عين علمه، بل بنحو اشرف واعلى بكل الاشياء، والعلم مع الحياة مع العلم بمنشئية هذه الذات للآثار، حينئذ أيضا هي عين القدرة. فنرجع أيضا القدرة إلى ماذا؟ إلى لا يحتاج إلى فرض ذات مقدور حتى
العالم بالكمالات، لأن ذات وجامع لكل الكمالات.
نعم،
لكن إذا وقع
من نحو البساطة
في الخارج نقص، كيف يعمل بذلك الناس؟
أدري النقص المقصود محدود،
ليس بالكمال،
الكمال محدود،
ليس
بالكمال، يعني الكمال محدود لخارجية والحد علني ولخارج، فالواقعين نميز العدم لحاضر الكمال الموجود، الواقع الوجودات اللي كانت علم حينئذ بنفس الكمال، علم بنفس كل درجاته رشحات وأقل عمل. هذا اتحال قاعدة بسيطة الحقيقة، كل شيء يبقى قاعدة على اتحال دقيقة وغامضة كقاعدة واحد بسيطة الواحد لا يصدر عنها للواحد، هو بحث عميق فيها. المقصود انهم لا صدر، اذا ارجع حياة تقسم الصفات الثانية الى ماذا؟ الى الصفات حقيقية.
بينما المشاع لم يستحق الرزق الثاني وأبقوا الصفات الثانية على حالها. وذكروا في ذلك قصر قالوا بالصور المتسمة الصادرة عن الذات صدورا علميا لا حينيا، وهي التي يسميها العرفاء العيان الثابتة.
كيف
الصورة الذهنية
للإنسان؟ ولكن الفرق هكذا أن الصورة الذهنية للإنسان حالة مثلا في الذهن، هي بالدقة أيضا قيام وقيام صدوري بالنفس، ولكن والعياذ بالله ليس كحال النفس حلول وتغير، وإنما صدورها عن الباري قيامها بالباري قيام صدوري لا قيام حلولي كالصور الذهنية، لا قيام. هذه يسميها الفلاسفة العيان الثابتة. طبعا مولى صدر قال بأن هذه المرتبة من العلم ما ينفيها العيان الثابتة والصور المرتسمة، ولكن هذه الصور المرتسمة ليس مرتسمة والعياذ بالله حالة في ذات الباري. هو هاي معناتها أن ذوات الأشياء موجودة بوجود علمي، مثل ما بعض مثلا من بعض قرابة الدين لما قتل الحسين عليه السلام ضجت الملائكة على الله عز وجل صار شبح جسم القائم. مثلا شلون الشائع من باب التقليد في الذهن أجيب يعني أحمد كان الصور الذهنية في الذهن كيف هي؟
راضي أنه في قبال شنو ثابت في قبال شنو
في قبال وجود الخارجية للأشياء.
ليش لازم
تتغير
في
الصدور؟ طبعا فيها هذه تلك أزلية اعتبرها حضر حضر نسمع طرح الحرفة
لا يوجد تركب في ذات
الله. لا هو أعوذ بالله لا يستدحى الحين كيف أليس الصادر الأول مع الأول المخلوق الأول قائم بالباري قياما صدوريا هو ارتسام في ذات ما جاي يتصور إيجاد إيجاد للأشياء لا إيجاد لوجودها عيني إيجاد الأشياء بوجود نوري. شلون وجود ذهني ليس وجود نوري؟ في تعبير تأليف الشيخ زاد شنو التجلي الكشف الأخير الكتاب الظلي شنو التعبير على اسم له على نوع تجلي هو نوع. الآن مثلا هذه الصورة المرعاتية مو المرعاة نفسها، هذه الصورة المرعاتية وجود ايش؟ وجود عين للشيء، ولا اقصد وجود النور ايضا المنعكس.
نفس الصورة
المحكية اذا تدقق ايش وجودها؟
ليست هي.
فهذا حين يدل هذا نوع من الوجود يسموه العلمي، نوع من الوجود
لا
تشبيه إذا التشبيه إذا يصير هاي يصير مشكلة. إحنا ما نريد
التشبيه. كان الله ولم يكن معه شيء فذاته كانت مع بدون
مشكلة الواهمة دائما تريد شو اسمه يتشاغب العاقل. نعم بس نسبية في البارحة أعوذ بالله بس الحين البارحة
الحديثة إيه العاقلة ما قاعدة يعني في المبحث تنطلق فكيف بعد
يعني فوق القلب يا قضايا على تحال. المهم لا يقاس بالله شيء ولا يقاس بهم عليهم السلام شيء، نسبية ما موجودة في البيت. المقصود على تحال نرجع إلى ما قلنا فيه، هذه مولى صدر قال أن الصور المرتسمة شوف أن العلم الباري عند المشاء بقوة القسم الثاني، وكأنما أخلوا الذات من العلم. إذن من قريب الأفق الأشاعرة بينما من صدر ببركة الروايات الموجودة شوف حتى المشاع شوف الفلسفات البشرية إلى زمن أهل البيت تعتبر العلم خارج الذات، بينما في مدرسة أهل البيت اللي هي مدرسة لوحي علم كله هو قدرة كل ما الصفات الذاتية جعلوها. حينئذ نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ملا صدرة قال أن هذه مراتب من مقامات علم الباري حق، ولكن خطأ الاقتصار عليها، خطأ من الاقتصار عليها، بل أنتم تعالوا في حق الذات اثبتوا الصفات الكمالية. لذلك ذكرنا أنه ملا صدرة استطاع ماذا؟ استطاع أن يرجع للصفات دي القسم الثاني، وإن لم ينفيها كمراتب علم الباري، إلا أن أتى في الذات وحينئذ بين بأنه علم إذ لا معلوم، حتى ذاته معلوم غير مفروضة بنحو التفصيل. هذه يشرحها بشكل مفصل في الجلد السادس والأسفار بحثا عن إتحاد. أنا فقط أشرت إشارة. إذا اتضح هاي المطلب، الإشكال الثاني أيضا بنفسه ينحل في المطلب. لما؟ لأن في صفات الباري إذا أبقينا القسم الثاني تفتوا، والإشكال الثاني كان شنو في الصفات؟ في الصفات ذات القسم الثاني. أما إذا رجعناها القسم الأول الإشكال من أساسه يندفع. ولكن لم أبسط الجواب لأن وإنما عشان إشارة أن البحث هو نفسه بحث موسع يتطرق له مرة صغرى في الجلد السادس، ويتطرق له حتى في الأمور العامة في بحث مثل العلة والمعلول، وأيضا في مباحث بعد سابقة مباحث العلم في الجلد الثالث يعني يتطرق له، ربما حتى في بمناسبات في مكان آخر. قاعدة مهمة عند بسيط الحقيقة كل أشياء وليس بشيء منها.
لكن على
مذهب
المشاعر
الإشكال ما ينحل، الإشكال ينحل بديك النكتة الجواب اللي ذكرناه في الجواب عن الشبهة الأولى، أنه ليست لها اختلاف في حيثية الصدمة. لكن هنا جواب آخر لملا صدرة اللي هو اللي تعرضنا له الآن، هذا الإشكال الثاني مبينا. أما الإشكال الثالث، الإشكال الثالث على هذه القاعدة صعيد حال شنو توسعنا احنا عليه معكم. الإشكال الثالث وهو أنه الإشكال هو التوسع شيء جيد، بس ما كان على حال المقرر انه كثير توسع بالمقرر، اشارات فقط هي اسمها اشارات والتوسع اشارات. الاشكال الثالث هو انه كيف يمكن ان يكون هذه القاعدة الواحد لا يصدر منه الا الواحد، في المفروض ايضا في الصادر الاول ايضا بساطة، والحال انهم تثبتون في الصادر الاول تركب هذا الأمر التركب الذي تثبته في الصادر الأول هو إيش؟ هو تركب مع الوجود لا قبل الوجود. لما؟ لأن التركب من ماهية الوجود تركب ماذا؟ لا التركب الذي قبل الوجود هو تركب نفس الماهية، والعقل الجوهر العقلي لا تركب فيه جنس المصور نفسه ما هي بذاته، وليس تركب طبعا بعد الوجود، تركب مع الوجود. فلما صار تركب في البل، فكيف حينئذ يكون آية سنخية الآية مع هذه الآية؟ طبعا لا سنخية الشيء مع الشيء والعياذ بالله، أو التوليد والتوالد أعوذ بالله، إنما آية للآية نوع من بالآخر نوع من الارتباط له المفهوم القرآني والروائي للارتباط بين المخلوقات والخالق، ولعله من أدق التعابير على أي حال، مو لعله حقيقة من أدق التعابير. إذن كيف هذه لها عدة أجوبة، هذا الإشكال اللي عدة أجوبة ذكرها أذكرها بشكل خاطف مع ذلك أنتم تأملوا. أحد الأجوبة يذكر أن يسمي هذه الأشتياني حتى في حاشيته على المنظومة في أوائل مبحث أوائل فصل المنظومة لا قبل وجود ذهني حتى هناك، هو ينسب إلى بعض الحكماء وربما أيضا عرفاء ينسب إليهم أنهم هم قائلون الأول يعني لا محدودية، لكن لا ليست اللا محدودية بالذات، وإنما اللا محدودية بالغير. ليست اللا نهائية بالذات ولكن اللا نهائية بالغير. طبعا هاي كيف يصور الإنسان؟
شيخ بين الصادر الأول والصادر الثاني شو؟ هل الإشكال بين الصادر بين الواجب والصادر الأول؟ لكن بين الصادر الأول الذي هو البساطة اللا محدودية.
هذا الشيخ نوع من الشرك هذا يقول بأن الصادر الأول لا محدودية.
نعم، يقولون بالغير ما يقولون بالذات
حتى لو كان بالغير.
نعم، الآن أنت تلتزم بلا نهائية بس ما تقول بها شر عن بقر ولدين. ألا تقول أنك خلقت ألم تدعن بما قال الأمير عليه السلام خلقتم للبقاء؟ القرآن كذلك لا للفناء، لا نهائية أو
لا أبدية.
لا بدي لا نهاية، يعني مو نهاية أو إيش هي؟
أبدية. لكن هل أبدية في خلاء؟ أبدية في كل مصطلحات القضية. هل أبدية عندنا إحنا؟ أبدية لكن عند الله أكلها منتهى. إيه أكلها منتهى.
تعطينا العقل يا
شو؟ شو تعطينا العقل؟
يقول كل مصطلحات بس الفاضي يعني ما لها معنى.
المقصود. فانت
لا لها معنى.
اذا ليه معنى في صادق البرغين؟
لا ابديه، لا ابديه بالنسبه لنا احنا.
لا ابديه او ابديه؟
ابديه عفوا، ابديه والازليه.
في شلون صارت ابديه؟ ما صار شرك الحين فيه؟
كل شيء بالغير شيخنا، الابديه والازليه لابد اكو حدين اليه. هذا الامر
مو ابد.
ها؟
اذا مو ابد.
ابد، هذا الامر ابد ابد الحقيقي للتواصل.
المهم علي تعال يعني لا تستوحش من عنده علي تعال، وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل محيط
محاط. ماشي، فرق شيخنا بين الله الأزلية والأبدية ولا ماهية له؟
علي تعال أقول تقريب للذهن ما قلت عينه، طبعا يختلف المطلب، بس إذا تصورت نوع من اللانهائية ومع ذلك لم تتصور فيها شرك
استختلف
شكل اللانهائية. ايه حيثيات، بارك الله فيك. اذا فيها درجات، حتى اللانهائية في درجة احاطة ومحاطة
درجات، يعني اكو بحدين يعني
هو هذا معناه انه اذا يمكن تتصور لانهائية يعني. وذاك بعضهم هكذا فصور ان الصادر الاول في وجهته الى ما دونه لانهائي، ولكنه حيحات أن يدركوا الإمامة. موجود في بعض الروايات مثلا تعبيرات نعم، أي عبارات شوية أدق عشان للأسف ما حافظنها. المقصود أنه بالنسبة لما دونه لا نهائية، بالنسبة للباري هو محاط بالباري طبعا، وبالغير محاط بالباري. فلذا عبروا، ولذا الآن حتى تسلسل مع الإشكال اللي ذكره السيد، أنه هكذا العقول وجودات التجربية العقلية لشدة وجوداتها، تعبير حتى الشيخ الإشراق، صارت النيات محضة، يعني وجودات كأنها محضة. فإذا أي حال هذا الجواب بأنه هنا نتصور فيها لا نهائية لكن بالغير. هذه بالغير نوع حد طبعا، هو نفس نوع حد، ولكن ليس كنمط حد الماهوي، شبيه النمط الحد يعني تقريبا عندما الله صدره، تقريبا عندما الله صدره شبيه بالفقر الوجودي، يعني بعبارة أخرى ليس حد ماهوي، فقر وجودي. علي تعالى هذا نمط من الجواب، هذا الجواب علي تعالى سواء يعتبر الإنسان هو ذوقي وليس برهان بحث آخر، لكن هو علي تعالى أحد الأجوبة اللي طرحت.
شوفنا
الإشكال
ما
نحل
ما أعرف. أي نتنصر الصادر الأول والصادر الثاني كيف يعني؟ هم تبقى أبقى الصادر الثاني كذلك لا
من موحد، ما يسكون تكون إنيات محضة يعني حين دي.
شو إنيات هذا
الإنية المحضة؟ تكون ضعيفة الماهية فيها ضعيفة، الحد فيها ضعيف وليس قوي، فإذا كان كأنها لك لا حد. حدها فقط التعلقية. الآن بمثل لك الوجود اللي غيره، هاي اللي غيره تنتزع منه أنت ما هي؟ في غيره، اللي غيره بغيره مثلا، تقدر تنتزع من عنده ما هي؟
اصل هاي
الشيخ بأن لا ليس فقط ضعف وجوده، الجوهر مثلا، وجود الجوهر مثلا من جهة يكون وجود ربط بالتي تستطيع أن تنتزع من عنده وجود ما هي، أو إذا لاحظت كوجود نفسي تنتزع من عنده ما هي. ما تتذكرون هذا البحث في النهاية المطروح؟ متى تنتزع الماهية؟ إذا
كان وجود نفسي،
وجود نفسي. أما بحيث وجود حرف تقدر تنتزع من عنده الماهية؟
لا ما هي
بالغير يعني حرفي، فما ليس ما هي، لكن يدل على الإحاطة والمحاطية. وإذا لاحظت نفسية شفت اللانهائية، شو وين ما هي إذا؟ لاحظت في نفس من الذي لاحظ في نفسه ما دونه؟ وأما بالنسبة إلى ما فوقه وحرفي آية يكون آية. أنا أتحدث هذا شوي ذوقي يعني ما أريد أقول برهين، هذه يحتاج لي نوع من التطعيم بالبرهان موجود فيه، بس خوف يحتاج لي أكثر تدبر. هذا جواب الأجوبة، الأجوبة إحنا قلنا إشارة، جواب آخر من الأجوبة وهكذا. قيل بأنه هذا التركب ليس يعني ينفي أن الواحد لا يستمر من الواحد، لأن الوحدة بين العلة والمعلول وإن كانت لابد منها، إلا لأنه لا يمكن القول بأنه درجة الوحدة الموجودة في العلة هي نفس درجة الوحدة الموجودة عند المعلول، وإلا لما كان المعلول معلولا فقيرا ومحتاجا إلى علته، فلابد أن درجة الوحدة التي هي من أسمى وصفات الوجود ومن أكمل الكمالات الوحدة تكون هذا الكمال وهو الوحدة الموجود في المعلول أدنى وأدون من الوحدة الموجودة في ماذا؟ في ماذا؟ في العلة. فحينئذ هذه الوحدة البسيطة الحقة عند عدة قيود من صدره، الواحد البسيط بوحدة حقة حقيقية المجرى عدة قيود يشيل، هذا فقط في الباري. وأما في الصادر الأول فإن لابد الوحدة تكون، نعم هذه الوحدة هي من اللوازم، أو تنزل هذه الوحدة ليست وحدة قبل الوجود ويتركوا ما هي، وليست وحدة بعد الوجود كأجزاء فقرية، وإنما هي تركب من اللوازم القهرية إلى ماذا؟ أنا دمجت طبعا جوابين، جواب ثاني وثالث فيهم لكي تتضح أنها جوابين متممين لبعضهم البعض، الثاني والثالث. الجواب الثاني يعني تنزل الوحدة عند العلة على المعلول، الجواب الثالث القهرية في التركب الموجود هنا. يعني أنت تريد أن تفرض ماذا؟ تريد أن تفرض الصادر ممكن لا واجب وجود عن واجب وجود، لو تريد أن تفرض أنه واجب وجود يصدر عن واجب وجود، لابد تفرض أنه يصدر ممكن عن واجب وجود، ومعنى فرضك أنه ممكن يصدر عن واجب، إذا من اللوازم القهرية لفرض، إلا أن تقول أن هذا الفرض ممتنع أنه ممكن يصدر عن واجب، إلا أن تفرض ما إيه نعم، إلا أن تريد أن تفرض أن الممكن لا يصدر عن واجب وجود، إن يصدر عن ما؟
نقول إنه ممكن يصدر عن واجب وجود، لكن لا نقول بقاعدة.